بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في هذا المثال الذي ذكره الخطيب مثالا لماذا للطرفين العقليين، وهو قول القائل العلم كالحياة. قلنا بأن التفتازاني قد تعرض إلى بيان وجه الشبه في هذا المثال، فقال إن هنا ماذا؟ إن هنا نظريتان في بيان وجه الشبه في هذا المثال. النظرية الأولى، وهو ما ذهب إليه السكاكي والخطيب القزويني من أن وجه الشبه بين العلم والحياة هو كونهما جهتي إدراك، وقد تقدم في الجلسة السابقة بيان هذا ماذا هذه النظرية، وقلنا بناء عليها يكون المراد من العلم هو الملكة، لا نفس لا نفس الإدراك. النظرية الأخرى تقول بأن الجامع بين الحياة وبين العلم ووجه الشبه بينهما هو نفس الإدراك، لا كما قالته النظرية الأولى أنهما من جهتي إدراك. نحتاج أن نقدر مضاف جهتي إدراك أو وسيلتين للإدراك، لا، الجامع المشترك بينهما هما ماذا؟ أن العلم والحياة إدراك، كلاهما إدراك. واضح الفرق؟ إذن الجهة النظرية تقول بأن الجامع هي كونهما وسيلتي إدراك وطريقين للإدراك. هاي النظرية الثانية تقول لا، الجامع المشترك بينهما أنهما إدراك، فلأن كلاهما إدراك شبه الشخص العلم بالحياة. بينوا لنا ذلك يا أصحاب هذه النظرية. قالوا بل نبين. قالوا أما العلم فإنه لا إشكال ولا شبهة أن العلم نوع من ماذا؟ من الإدراك. فالعلم هو ماذا؟ نوع من أنواع الإدراك، فيصح لك أن تقول العلم إدراكون. أما الحياة فهي وإن لم تكن بذاتها نفسها الحياة إدراك، لكن الحياة مقتضية للحس، لأن لازم أن يكون الإنسان حياً عنده ماذا؟ إحساس، صحيح؟ فالحياة مقتضية للحس، والحس نوع من الإدراك، وبعبارة أخرى الإدراك له نوعان، حس وعلم. فعندنا إدراك علمي وعندنا إدراك حسي، والمراد من العلم هنا ما ليس بحس.
إدراك حسي؟
نعم، إدراك عن طريق الحواس بالحس.
المراد من العلم
كل ما كان غير الحس، الخيال والوهم. واضح؟ هل درسنا في المنطق الخيال والوهم والعقل؟ الخيال والوهم العقل يسمى علم في قباله الحس. فعندنا الإدراك ده، عندنا إدراك من صنخ الحواس ببركة الحواس، وعندنا إدراك بواسطة غير الحواس. واضح الفكرة؟ فنأتي إلى الحياة. الحياة هؤلاء يشرحون نظريتهم، الحياة إذا وضعت نظرك على الحياة نفس الحياة مو إدراك،
لأن الحياة ليست هي حس ولا وهم ولا خيال ولا عقل. صحيح؟ نعم، الحياة مقتضية للحس الذي هو نوع من الإدراك. فمن جهة اقتضاء الحياة لماذا؟ للحس. نقول حينئذ بأنه الحياة ماذا؟ إدراك، لكن بأي لحاظ؟ أنها مقتضية للحس الذي هو إدراك. فالذي هو إدراك في الحقيقة ما هو؟ المقتضى، وهو ماذا؟ الحس، لا المقتضي وهي الحياة. إذن هؤلاء قالوا الجامع المشترك بين العلم والحياة هو ماذا؟ هو الإدراك. فعندما جاءوا إلى العلم ما وقعوا في مشكلة، حتى ما تكلفوا، قالوا العلم إدراك، نوع من أنواع الإدراك. صحيح؟ لكن لما جاءوا للحياة واجهوا مشكلة، كيف يكون الحياة إدراك؟ مع أن الحياة ليس هو حس ولا وهم ولا خيال ولا عقل. قالوا هذا اللحاظ، بلحاظ أن الحياة مقتضية للحس، وهذا الحس نوع من الإدراك، فبلحاظ أنه اقتضى للإدراك صح أن يقال بأن الحياة إدراك. فالجامع المشترك بين ماذا؟ بين العلم والحياة هو ماذا؟ الإدراك. واضح الفكرة؟ يعني بغض النظر عن الوهن الآن، في مقام التوضيح فقط نوضح فكرتهم. هذه هي النظر. إذن النتيجة النهائية في هذه النظرية بأن الجامع المشترك بينهما ماذا؟ نفس الإدراك. التفتازاني يعلق على هذه النظرية ويقول وفساده واضح، يعني هذه النظرية فسادها ماذا؟ واضح. دعوى أن الجامع المشترك بين العلم والحياة هو الإدراك فاسد. مع كونه واضح الفساد، قام التفتازان وبين وجه الفساد، ويفهم من مجموع كلماته ثلاث إشكالات. يفهم من مجموع كلمات التفتازاني ثلاث إشكالات على هذه النظرية. الإشكال الأول، ما ذكروه لا يصح. لماذا؟ لأنه، هاي نكتة مهمة، يشترط في وجه الشبه الذي هو الجامع أن يكون بنفسه موجودا في الطرفين، لأن المراد من الجامع هو ذلك المعنى القائم بالطرفين، كما بينا في جلسات سابقة. المراد من ماذا من الجامع هو ماذا؟ هو ذلك المعنى القائم بالطرفين. فعندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، لابد أن تكون نفس الشجاعة قائمة في زيد وقائمة في الأسد. وإذا كان، أما نفرع، وإذا كان وجه الشبه الذي هو الجامع لابد أن يكون قائما بالطرفين، فلا بد أن يصح حمل الطرف على وجه الجامع، فلا بد أن يصح حمل الطرف على وجه الجامع ضرورة أن جهة الشبه قائمة في الجامع، قائمة في الطرف، الجامع قائم في الطرف. والشيء إذا قام في شبه قاعدة. وين وصلت أنت في الكتاب الحين؟
الوجه على
نعم. وإذا كان وجه الشبه قائم في الطرفين، حينئذ نستنتج أنه يصح حمل الطرف على وجه الشبه، أو بالدقة حمل وجه الشبه على الطرف، يعني وجه الشبه هو المحمول. حمل وجه الشبه على الطرف. هذه قاعدة عندنا، قاعدة واضحة، أن الشيء إذا قام في شيء فعندك قائم وعندك ماذا؟ مقوم. عندك موضوع وعندك ماذا؟ موصوف، أو موصوف وعندك صفة. شيء قائم في شيء، فإذا الشيء قام في شيء يصح الحمل بينهما للاتحاد، لأن ما هو المراد من الحمل؟ الحمل هو الاتحاد. فإذا قام شيء في شيء لابد أن يصح الحمل بينهما. تقول البياض قائم في الجدار، تقول الجدار أبيض، واضح إن شاء الله. هنا وجه الشبه لابد أن يكون قائم في الطرفين كقيام اللون في الجدار، فكما أنه يصح لك أن تقول الجدار أبيض، هنا لابد أن نقول أن الطرف تحمله على ماذا؟ تقول الطرف موضوع ووجه الشبه محمول، فتقول زيد شجاع، الأسد شجاع شجاعون. واضح الفكرة الآن؟ هاي شيء عام نجي نطبق في المقام. إذا اتضح ذلك، اتضح لما اتضح؟ إذا اتضح، لأننا يعني نفرع إن شاء الله اتضح. إذا اتضح ذلك نقول إن شاء الله اتضح، إن شاء الله، لأن كنا مرة ندرس الذكرية أحد أساتذة الله يحفظه يقول إذا اتضح ذلك فنقول، فقلت له شيخنا ما اتضح ذلك عشان تقول، فقام عاد المطلب مرة ثانية. خب خب إذا اتضح ذلك فنقول، خب نقول بناء على هذا أنت ماذا قلت؟ أنت قلت بأن وجه الشبه ماذا؟ هو الإدراك. فلا بد أن يكون وجه الشبه قائم بنفسه في الطرفين. والطرفين حسب الفرض هما العلم والحياة. فنأتي ونسأل ونطبق يعني هذه الفكرة، نقول أما الطرف الأول وهو العلم لا إشكال ولا شبهة أن وجه الشبه وهو الإدراك قائم في العلم، لأن العلم إدراك، فيصح لك أن تحمل العلم على الإدراك فتقول العلم إدراك. لما صح حمل العلم على الإدراك نكتشف بأن الإدراك قائم بالعلم، لأن المحمول لابد أن يكون متحد مع الموضوع. واضح الفكرة؟ حينئذ هذا لا إشكال في هالجهة. لكن عندما نأتي إلى الطرف الثاني وهو الحياة فنقول أنت اعترفت بنفسك بأن الإدراك بنفسه غير قائم في الحياة، إنما قائم في المقتضى بالحياة، فالحياة يقتضي الحس والإدراك قائم في هذا الحس، فالحياة قائم بماذا؟ مو قائم في نفس الطرف، قائم بما يقتضيه الطرف. فإذا كان كذلك انتفى الشرط من شرائط ماذا؟ من شرائط التشبيه، وهو أنه لا بد أن يكون وجه الشبه قائم بنفس الطرف، ومجرد أنه قائم فيما يقتضيه الطرف لا يصحح أن يكون وجه الشبه قائم في نفس الطرف. ولهذا لا يصح لك أن تقول بأن ماذا؟ بأن الحياة إدراك.
يعني لا
يكتفى بافتضاء الطرف، ما في النشأ. نقول ما هو طرف التشبيه؟ هل هو الحس أو الحياة؟ طرف التشبيه مو الحس، لكي تقول بأن الإدراك قام في الحس طرف التشبيه هو ماذا؟ هو الحياة. وإذا وضعنا على يدنا على طرف الشبه وهو الحياة لا نرى الجامع قائم في نفس الحياة، كونه قائم فيما يقتضيه مو معنى أنه يصح لك أن تجعله طرف في التشبيه، لأنه يشترط في التشبيه ماذا؟ أن يكون الجامع موجود بذاته في طرف الشبه
وليس فيما يقتضي.
وش يعني ما يقتضي؟ احنا جايين نشبه هو ولا نشبه ما يقتضي؟ احنا ما جايين نقول العلم كالحس، نقول العلم كالحياة. مجرد دعوى بأنه ماذا؟ بأن الحياة تقتضي الحس ما يصحح لنا كون الحياة طرف التشبيه، لعدم صحة حملي الحياة على ماذا؟ على الإدراك. فلا يصح لك أن تقول الحياة إدراكون. إذا ما صح الحال يعني وش نكتشف؟ نكتشف بأن الإدراك مو نفسه قائم في الحياة، قائم فيما يقتضيه الحياة وهو الحيز. هذا الإشكال الأول، وهو إشكال متين. الإشكال الثاني، سلمنا تنزلنا وقلنا أن مجرد كون الحياة مقتضي للحس، يصح لك أن تجعل الحياة نفسها طرف في التشبيه. غضضنا النظر عن الإشكال الأول، فنقول بناء على ما ذكرتموه، وهو كون الجامع هو الإدراك، يكون المعنى غير مقصود عند المتكلم. بمعنى أن كلامكم سيكون خلاف المقصود. كيف؟ نقول عندما يقول المتكلم والعرب، هي معروف العرب، العلم كالحياة والجهل كالموت، صحيح؟ ما عندنا حتى في الروايات أنه يشبه ماذا؟ يشبه الجهل بالموت والعلم بالحياة. نعم، العلم حياة كله والجهل موت كله. خب ما هو المراد عند العرب عندما يقولون العلم كالحياة؟ احنا مو من كيف نحن نطلع وجه الشباب، لابد أن يكون هذا مقصود عند المتكلم. يقول التفتازاني المراد من العلم كالحياة يعرف من الضد الجهل كالموت، صحيح؟ الأشياء تعرف بأضدادها. هل يريد الشخص أن يقول في التشبيه أن العلم يشبه الحياة في كون كلاهما إدراك، أصل الإدراك، فكما أن العلم إدراك فالحياة أيضا إدراك؟ هل هذا يريده المتكلم؟ العرب والمتكلم والأغراض البلاغية لا تتعلق بكون وجه الشبه ونفس الإدراك، لأن سيكون حاصل المعنى حينئذ بأن الحياة والعلم كلاهما مشتركان في الجامع وهو الإدراك. فكأن المتكلم يريد أن يقول لنا بأن كما أن العلم إدراك كما أن الحياة إدراك، هل هذا مقصود؟ يقول هذا غير مقصود عند المتكلم، فقط يريد أن يقول لنا العلم ماذا؟ العلم إدراك كالحياة، هذا خلاف المقصود. بل المتكلم يريد أن يقول لنا كما أن الحياة وسيلة وشرط للإدراك، كذلك أن العلم طريق ووسيلة للإدراك، والعلم هي الملكة، فكلما زاد الإنسان ملكة زاد ماذا؟ زاد علما، ومن فقد علما ومن فقد حسا فقد علما. هذه معاني لطيفة. على المعنى الأول كون العلم والحياة جهتي إدراك تكون المعاني مقصودة عند العقلاء، معاني لطيفة. أما كونهما كلاهما إدراكان هذا معنى غير مقصود، فلا يصح حمل الكلام عليه لأنه خلاف المقصود. واضح النكتة؟ إذن لا يصح أن يكون الجامع هو الإدراك، لأنه سيكون هناك معنى خلاف المقصود، إذ المقصود من تنزيل العلم منزلة الحياة في أن كلاهما ماذا؟ جهتي ووسيلة من وسائل الإدراك. فكما أن الحياة شرط لماذا؟ للإدراك، كذلك العلم كالحياة. فمن فقد ماذا؟ فقد مثلا حسا أو فقد علما، يكون ماذا؟ فقد جهة من جهات الإدراك وطريق من طرق الإدراك. مو جاي متكلم يريد أن يقول لنا العلم إدراك، وش نستفيد العلم إدراك؟
يعني
ليس هذا المراد، ليس هذا مقصود، فسيكون حمل المثال على غير المقصود عند المتكلم. الإشكال الثالث، سلمنا أنه مقصودون. كل شيء تنزل بعد. سلمنا أن هذا مقصود. لكن لو كان مقصودا لا لما كانت فيه فائدة. شفتوا الواضح فرق؟ الأول أصلا هذا مو مقصود عند المتكلم. يعني العرب عندما يقولون هذا المثال والبلغاء أصلا ما يقصدون هذا الكلام. الكلام حين سلمنا أنه يفض وحد يقول أنا قصد هالكلام. أنا بأقصد. ها نقول لو فرضنا أنه مقصود فلا يكون فيه فائدة كبيرة. كيف؟ لأنه سيكون المعنى وسيكون الإخبار يريد أن يخبرنا الشخص بأن الحياة إدراك والعلم إدراك. ما على سلمنا أنه مقصودك، لكن هل هذا في فائدة؟ تقول لي العلم إدراك، هل نستفيد شيء؟ من الواضح جدا أن العلم نوع من الإدراك. ليست في فائدة كبيرة. يعني صرف أن يكون العلم إدراك هذا فيه فائدة قد يرفع جهل تصوري عند شخص، لكن هذا ليس فيه كثير فائدة عند الشخص لكي يخبر عنه. يقول لي العلم إدراك ليس فيه كثير فائدة، بل نحن نترقى أكثر. وإن لم يبين ذلك نقول يلزم الفساد، يلزم أن يكون الكلام فاسد. نكتة هي مهمة ما بينها المصنف ذكروها. يقول نقول مو فقط يلزم أن تكون الفائدة قليلة، بل يلزم أن يكون هذا يلزم منه توالي فاسدة. ليش؟ لأن هذا انحطاط في العلم، يلزم منه انحطاط العلم. كيف؟ المشبه عندما يقول العلم كالحياة ماذا يريد؟ يريد أن يرفع من شأن العلم، صحيح؟ ويريد أن يقول لنا ينزل العلم منزلة الحياة فيرفع من شأن العلم ويمدح العلم. لكن بناء على هذه النظرية الثانية يلزم انحطاط العلم وتنزيله عن مرتبته. ليش؟ لأنه نزل منزلة العلم، نزل العلم منزلة الإدراك، نزل العلم منزلة الحياة في أصل الإدراك. واضح؟ هذه النظرية تقول العلم كالحياة في أصل الإدراك. تقول أيهما أقوى إدراكان، الإدراك في الحياة أو الإدراك في العلم؟ أيه أقوى إدراك، الحياة أو العلم؟ العلم قطعا. الحياة فقط فيه إدراك موجود في العجماوات، موجود في الحيوانات، حساسة الحيوانات متحركة بالإرادة. وأنت تريد أن ترفع من شأن العلم، ماذا تقول؟ العلم كالحياة في أصل الإدراك. سيلزم حينئذ بأن الحياة العلم الموجود كالحياة كلاهما مشتركين في أصل الإدراك، فيكون نزلت العلم منزلة ماذا؟ منزلة ما هو موجود في العجماوات. هذا انحطاط. ملتفتين لهالنكتة؟ هذا انحطاط في قدر العلم، لأنك نزلت العلم منزلة العلم الموجود، نزلت العلم في الإدراك مثل الإدراك الموجود في ماذا؟ في الحجماوات، في الحيوان. لأن معنى العلم كالحياة، الإدراك العلمي كالإدراك الحياتي، والإدراك الحياتي يعني إدراك ماذا؟ الموجود في الحجماوات. فيلزم حينئذ ماذا؟ تنزيل منزلة العلم وانحطاط العلم. وهذا يلزم منه تالي ماذا؟ تالي فاسد. المشبه يريد أن يمدح ويرفع من مكانة العلم، فقال لي العلم كالحياة، كما أن الحياة إدراك العلم أيضا إدراك. واضحة الفكرة لم واضحة؟ هذا إشكال. ماذا إشكال رابع على هذه النظرية؟ ثالث أنا أمقته، هو الإشكال الثالث الذي يعني مصنف أنه فيه فائدة لكن ليست كثيرة. نقول أصلا فائدة ماكو فيه، هذا يلزم منه توالي فاسدة، يلزم منه انحطاط في قدر العلم، لأنك نزلت الإدراك العلمي منزلة الإدراك الموجود في الحياة، يعني نزلت العجماوات. فلكل هذه الإشكالات وغيرها أيضا من بنذكرها، يكون هذا الاحتمال احتمال ماذا؟ فاسد وواضح الفساد. ولهذا قال يقول وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك. خلنا نتقل أبي شو العبارة كيف نطلع المطلب العبارة. يقول وقيل أن وجه الشبه بينهما بين العلم والحياة هو نفس الإدراك، مو طريق جهتي إدراك كما في النظرية الأولى، هنا نفس الإدراك مو وسيلتي إدراك، لا نفس الإدراك. هو ماذا؟ هو الجامع المشترك، هو استغفر الله بل الجامع المشترك. فيكون المراد من العلم هنا الملكة لو نفس معنى العلم، ليس المراد من العلم هو الملكة هنا، لأن الملكة نفسها الملكة ليست هي ماذا؟ إدراك. الملكة مو إدراك، الملكة طريق إلى الإدراك. فيكون المراد من العلم هنا المعنى المنطقي، وهو ماذا؟ حضور صورة الذهن في ماذا؟ في العقل اللي هو الإدراك. يقول إذ العلم نوع من ليش قال نوع من الإدراك؟ لأن عندنا الحس نوع من الإدراك، والعلم أيضا نوع من الإدراك، والمراد من العلم هو ما يقابل الحس.
يعني الإدراك هو
الجامع، هي إدراك جامع، الإدراك حسي إدراك علمي، الإدراك العلمي هو ما غير الحس. ولهذا قال العلم نوع من الإدراك، فيصح لك أن تقول العلم إدراكون، يصح الحامل، لأن إذا الشيء كان نوع من شيء يصح الحمل بينهما، فتقول العلم إدراكون. خب والحياة إدراك؟ يقول لا، شوف تكلف، قال والحياة، ما قال الحياة نوع من الإدراك، قال والحياة مقتضية للحس الذي هذا الحس هو نوع من الإدراك. شفت العبارة؟
مقتضية للحس الذي هو
الحس هو الذي، مو الحياة نوع من الإدراك، حياة مقتضية للحس، الحس هو الذي نوع من الإدراك. وهذا من خلال هذا المعنى عرفنا بأنه عندما قال العلم نوع، يعني العلم في قبال الحس، واضح؟ يعني العلم والحس. والحياة مقتضية للحس، ليش حياة مقتضية للحس؟ لأن الحياة عن جهة الحيوانية حساس متحرك بالإرادة، هي الحياة يعني الموجودة في ماذا؟ الموجودة في الحيوانات وفي النبات أيضا على قول، واضح؟ يقول وفي الجمادات على قول ثالث. خب ما بقى بلي لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقهون تسبح. إذن بناء على النظرية القرآنية كل شيء حي، لكن كل شيء حي بمطاب يعني بمستوى من الحياة، فالجدار حي والكذا حي، لكن نتكلم عن مستوى ماذا؟ كلام الظاهر، كلام أهل الطبيعة. يقول والحياة مقتضية للحس الذي الحس هو نوع من الإدراك. يقول وفساده واضح لإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول يقول لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك، يعني اشتراك العلم والحياة في الإدراك. ليش ما يوجب؟ لأن نفس الإدراك ما موجود في الحياة، موجود فيما يقتضيه الحياة. واضح الإشكال؟ يقول لا يوجب اشتراكهما، اشتراك العلم والحياة في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه. ما هو الشرط في وجه الشبه؟ أن يكون وجه الشبه بنفسه قائم في الطرفين، هي بيّنت أنا، بحيث يصح الحمل للاتحاد بين وجه الشبه وبين الطرف. وهنا وجه الشبه بنفسه مو قائم في الحياة الطرف، قائم فيما يقتضيه الطرف، وهذا لا يكفي. على ما هو شرط في وجه الشبه، وأيضا هي الإشكال الثاني، لا يخفى، هي إشارة أنه هذا مو مقصود، يعني غضب النظر عن الإشكال الأول، قولك بأنه الحياة العلم كالحياة في الإدراك هذا مو مقصود عند المتكلم، ولا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة ومقابله الجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك. شوفوا الحياة، الحياة مو إدراك، غضب النظر، الحياة معها إدراك لأن معها الحس والحس مقتضي للإدراك. شوف غير التعبير، هناك قال العلم كالحس، بل أستغفر الله، العلم إدراك كما أن الحياة مو إدراك، الحياة مو إدراك، الحياة معها إدراك لأن معها الحس الذي هو يقتضي الإدراك. يقول كما أن الحياة معها إدراك، بل أي إشكال ثالث، لو كان هذا المقصود ليس في ذلك كبير فائدة، يعني ما في فائدة كبيرة كما في قولك العلم كالحس، هي كما في قول العلم كالحس ماذا يقصد؟ ليس فيه كبير فائدة. يقول لو صححنا كلامكم تقولون علم كالحياة، التفت العلم كالحياة، هذا ما يصح يكون طرف للتشبيه، صحيح؟ لأن الإدراك ما موجود في ماذا؟ في العلم، موجود في الحياة، فيما يقتضي حتى هو الحس. خلي نجعل الحس هو الطرف ونصحح، نقول العلم كالحس فيندفع الإشكالات السابقة، لأن كلاهما ماذا؟ العلم والحس كلاهما ماذا؟ إدراكون. يقول هل في فائدة تقول العلم كالحس؟ هاي ماذا؟ ما في فائدة تقول العلم كالحس، لأن الحس إدراك والعلم إدراك. كما أن قولك العلم كالحياة ما في فائدة، كذلك قولك العلم كالحس ليس فيه فائدة. واضح؟ يقول كما وين الإبارة؟ بل ليس في ذلك كبير فائدة. كما هي كما مثال لماذا؟ لي فيه فائدة أو ليس فيه فائدة؟
ليس
فيه فائدة، له مثال للنفي كما يقولون، لا مثال للمن. خدتوا النفي والمنفي، هذا مثال تشبيه للنفي، يعني ليس لا للمنفي كبير فائدة. كما في قولنا العلم كالحس، ليش قال ما غير قال العلم كالحياة؟ يبي صحح أن يقول العلم كالحس، لأن الحس يصح أن يكون طرف في التشبيه. ليس فيه كبير فائدة في كونهما إدراكا، بل قلنا أنه ماذا يلزم منه ماذا؟ محذور أنه يكون هذا انحطاط في حقيقة العلم. تقول علم كالحس، العلم أقوى من الحس في الإدراك، وسيتضح أنه وجه الشبه، يأتي نشر نكتة تأتي وجه الشبه لابد أن يكون موجود في ماذا؟ موجود في الأصل وهو المشبه به أقوى من وجوده في المشبه، والإدراك وجوده في ماذا؟ وجوده في العلم أقوى من وجوده في ماذا؟ في الحس اللي هو الحس أو الحياة. كيف تشبه ماذا؟ العلم تنزلها منزلة الحياة، مع أن وجه الشبه فيه أقوى. يقول أو مختلفان، هذا إشارة، هذا الآن شروع ماذا؟ شروع في القسم الثالث. احنا خدنا حسيين عقليين ماذا؟ مختلفين، يعني أحدهما حسي والآخر عقلي. ذكر ذكر خطيب القزويني مثالين، وعدد المثالين لأنه نقول احنا مختلفين يعني حسي وماذا وعقلي، فتارة نفترض بأن الطرف الأول وهو ماذا في التشبيه؟ الطرف الأول وهو المشبه، تارة يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي، وتارة بالعكس المشبه يكون حسيا والمشبه به عقلي. فذكر ماذا؟ فذكر مثالين. المثال الأول الذي ذكره هو قول القائل المنية كالسبع، المنية ماذا؟ كالسبع. هنا المنية عقلي أو حسي؟
عقلي.
والسبع حسي، فشبهنا المعقول بالمحسوس. يقال هذا من تشبيه المعقول بالمحسوس. خب من أين عرفتم أن المنية عقلي؟ تفتازاني يقول، يعني القضايا المنطقية في التفتازاني ميتة، يعني قصدي مو ميتة، يعني قصدي يعني إياه في لمه، يعني في لمه، فكل شيء بمثل المنطق. من قال لكم أن المنية عقلي؟ ها يقول المنية في قبال ماذا؟ في قبال الحياة، المنية يعني الموت، المنية يعني الموت. يقول الموت، ما هو الموت؟ الموت هو عدم الحياة، ما من شأنه أن يكون حيا. متى يقال عن الإنسان مات؟ أو متى يقال عن شيء ميت؟ إذا عدمت فيه الحياة، فلا بد أن يكون فيه شأنية الحياة. فهل يصح تقول الجدار ميت؟ هل يصح تقول الجدار ميت؟ لا، لأن الجدار ليس فيه شأنية حياة كي يقال ميت. نعم، فالمراد من الموت هو عبارة عن عدم الملكة، عدم الحياة، ما من شأنه أن يكون حيا. خب والحياة عقلي أو معقلي؟ كما ذكرنا عقلي، فعدمه يكون عقليا بالضرورة. إذا الشيء عقلي رفعه يكون ماذا؟ حسي، يكون عقلي، لأن الملك والعلم كلاهما يندرجان تحت ماذا يقولون، يعني تحت جنس واحد، حسيا أو عقليا. إذا كان الشيء حسي فيكون عدمه ماذا؟ رفعه. والحياة حسب الفرد عقلي، فيكون عدم ماذا؟ عدم الحياة يكون ماذا؟ أمرا عقليا. نعم، العدم، عدم الحياة ماذا؟ عدم الحياة ما من شأنه أن يكون حيا، هو عدم رفع للأمر العقلي، فيكون عقليا. مع أنه إحنا ما كل عدم عقلي أصلا، كل عدم عقلي. ليش؟ لأن العقل، ما كل عدم عقلي ليش؟ لأن المراد من الحسي هو ما يدرك بالحواس الظاهرة. الحسي هو ما يدرك بالحواس الظاهرة، والعدم لا شيئية له في الخارج لكي يدرك بالحواس الظاهرة، فيكون سالب بانتفاء ماذا؟ الموضوع، فيكون كل عدم عقلي، لا ماذا؟ لا، لا حسي، أنه لا يمكن أن يدرك العدم بالحواس الظاهرة، لأنه ما له وجود في الخارج لكي يدرك بالحواس الظاهرة، والحواس تدرك الأشياء الموجودة في الخارج.
كل عدم الإدراك معدوم هو إدراك؟
لا، عدم إدراك فعلا. خب، أي مطلب واضح يعني، لكن المصنف يعني إذن هذا المثال الأول جيد، تشبيه المعقول بالمحسوس. المثال الثاني، تشبيه المحسوس بالمعقول، بحيث نجعل المشبه به ماذا؟ نجعل المشبه به محسوسا، سفرنا نجعل المشبه محسوسا والمشبه به ماذا؟ معقولا. فنشبه المحسوس بالمعقول، واضح له؟ كقولك العطر كالخلق الكريم، العطر كالخلق الكريم. العطر حسي لو محسي؟ حسي. الخلق الكريم، الخلق، الخلق عقلي ليس بحسي. ليش؟ لأن المراد من الخلق هي عبارة عن الكيفية النفسانية التي توجب انبعاث الأفعال الخارجية بسهولة، كيفية نفسانية توجب انبعاث الأفعال الخارجية بماذا؟ بسهولة. بيان ذلك، يقول الكرم من الخلق. ما معنى أن الكرم من الخلق؟ عندك شيئين في الخارج، عندك تارة إعطاء في الخارج، هذا الإعطاء الذي يصدر من الكريم لا يسمى كرم، هذا الإعطاء مو الكرم. ليس المراد من الكرم الذي هو الخلق والفعل الخارجي، إنما المراد من الكرم الذي هو الخلق عبارة عن الكيفية النفسانية الموجودة في نفس الكريم التي توجب انبعاث الأفعال الخارجية بسهولة، بحيث يستطيع أن يخرج من كيسه ماذا؟ ويعطي الفقير. فالخلق وصف مو للفعل الخارجي، وصف لهذه الكيفية. فتقول الإنسان أنه كريم، ما معنى كريم؟ يعني عنده ملكة الكرم. ما ملكة الكرم؟ أي ملكة نفسانية توجب انبعاث ماذا؟ الأفعال الخارجية بسهولة. ليش قلت بسهولة؟ لما درس، لما حقق في علم الأخلاق بأن الشخص الذي يعطي بتكلف وبصعوبة وبنزاع نفسين لا يقال أنه متصف بهذا الخلق، لا يقال عنه كريم. رأى شخصا فقيرا بصعوبة يدخل يده في كيسه ويفكر ألف التفكيرات ويمد يده، هذا بكلفة، هذا لا يسمى عنده خلق، خلق الكرم. إذن من يكون عنده خلق يقال له خلق الكرم كريم، إنما يكون عنده ملكة توجب انبعاث الأفعال بسهولة. فعلى أي حال الخلق هو نفس الكيفية، والكيفية النفسانية تدرك بالحواس. كيف؟ ما يدرك بالحواس الكيف، تدرك آثار الكيف، ما هو متصف بالكيف. المهم، فحينئذ الخلق الكريم ما هو؟ عقلي. هذا يكون تشبيه بماذا؟ تشبيه المحسوس بالمعقول. بعد ذلك بعد وضوح المثالين التفتازان يدخل في مطلب يقول احنا عندنا مثالين صحيح مثلنا عندنا تشبيه المعقول بالمحسوس في المثال الأول وعندنا تشبيه ماذا المعقول بالمحسوس تشبيه المحسوس بالمعقول في المثال الثاني. يقول أما المثال الأول وهو تشبيه الشيء المعقول بالمحسوس واضح لأنه أيه أكثر جلاء أيهما أكثر جلاء المحسوس المعقول عادة المحسوس فتشبه الأقل جلاء وهو المعقول بالمحسوس ففي تشبيه المعقول بالمحسوس تريد أن تبين للشخص المعقول تبين المعقول بالأشياء المحسوسة فيكون هذا موافق لمقتضى الطبع موافق لمقتضى الطبيعة لأن المحسوس أكثر جلاء من المعقول فتشبه المعقول الخفي على الإنسان ماذا بالجلي فتقول هذا المعقول كذاك المحسوس المنية كماذا المنية موت وش هو الموت أقول الموت كالسبع هذا موافق لمقتضى الطبيعة واضح لكن ينقدح إشكال في المثال الثاني وهو تشبيه ماذا وهو تشبيه المحسوس بالمعقول كيف تنزل المحسوس منزلة المعقول مع أن المحسوس أكثر جلاء من ماذا من المعقول فشخص يسألك عن محسوس تنزله وتبين المحسوس كالمعقول فتزيده خفاء فيكون هذا خلاف مقتضى الطبيعة فيحتاج إلى توجيه كيف يصح تشبيه ماذا تشبيه الأمور المحسوسة بالأمور المعقولة شخص يقول لك ما هو العطر تقول العطر كالخلق الكريم مع أن العطر محسوس والخلق الكريم معقول كيف تشبه المحسوس بالمعقول وبعبارة دقيقة أعمق عبارة في أعمق إشكال هكذا نقول كما بينا بأنه لا بد أن يكون وجه الشبه موجود في الطرفين هي نقطة جدا مهمة في التشبيه بينا غريب المصنف ما بينها يعني بشكل واضح وجه الشبه لا بد أول كان سيبينه بعد ذلك وجه الشبه موجود في الطرفين صحيح عندك مشبه ومشبه به عندك أصل وعندك فرع في التشبيه المشبه هو الفرع والمشبه به هو الأصل صحيح وعندك وجه شبه قلنا وجه الشبه لابد أن يكون موجود في الطرفين موجود في الأصل وموجود في الفرع لكن لكي يصح التشبيه لابد أن يكون وجه الشبه موجود في الأصل أقوى من وجوده في الفرع وجه الشبه موجود في الأصل وهو المشبه به أقوى من وجوده في الفرع فحينئذ لما كان الطرفين مشتركان في وجه الشبه وأنت تريد في التشبيه أن تلاحظ وجه الشبه فتنزل الفرع الذي فيه وجه الشبه الأقل منزلة الأصل الذي فيه وجه الشبه أكثر فيحسن التشبيه لأنك تنزل الشخص الأدنى تنزل الشيء الأدنى الذي فيه درجة الشبه بهذا المستوى المعين 50% تنزله منزلة الشيء الثاني وهو الأصل الذي فيه ماذا درجة الشبه بمستوى 90% فيكون التشبيه ماذا حسنون إذن في التشبيه لابد أن يكون وجه الشبه وجوده في المشبه به أوضح وأجلى من وجوده في المشبه وإذا طبقنا هذه القاعدة في تشبيه ماذا؟ في تشبيه المحسوس بالمعقول نرى أنه في تشبيه المحسوس بالمعقول يصطدم مع هذه البديهية. ليش؟ لأن وجه الشبه في المحسوس وجوده أجلى وأوضح من وجوده في ماذا؟ في المعقول. يعني وجود وجه الشبه في الفرع وهو المشبه الذي هو المحسوس أقوى وأجلى وأوضح من وجوده في الفرع الذي هو المشبه به. فكيف يصح تشبيه المحسوس بالمعقول فيصطدم مع هذه القاعدة البديهية في التشبيه؟ فلهذا احتجنا إلى توجيه ماذا؟ التشبيه المحسوس بالمعقول. فلا بد أن نخرج كيف يصح تشبيه المحسوس بالمعقول. قبل أن نجيب نقرأ هذا المقدار نشوف يقول
على أي وجه أي سبب قلتم أن المشبه فرع
هاي قاعدة في التشبيه أنك تبي تنزل، لأن ما هو المغرض من التشبيه؟ هو تنزيل المشبه منزلة من؟
مشبه.
فأيه تنزل شيء منزلة شيء، فهالشيء المنزل يكون فرعا وذاك الأصل هو الذي تنزله عليه، فيكون المشبه به هو الأصل والمشبه هو الفرع. عندك مشبه به تريد أن تنزل هذا منزلة داك، إذا نزلت ألف منزلة باء، يعني أيه أقوى؟ باء هو الأصل وهذاك فرع، ألف هو الفرع. يقول أو مختلفان، هذا شروع في القسم الثالث، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا. هذا المثال الأول للمختلفين، المشبه عقلي والمشبه به حسيا، يسمى تشبيه المعقول بالمحسوس. مثل لنا قال كالمنية والسبع، يعني المنية كالسبع، هي فقط يشيل الطرفين ما يبين التشبيه، هي ما يوسعها هي طرفين، يعني المنية كالسبع، كالمنية والسبع. فالمشبه وهو من مشبه المنية هنا عقلي، والمشبه به السبع هو ماذا؟ هو حسي. يقول فإن المنية أي الموت عقلي. ليش؟ لأن الموت لا يدرك بالحواس. خب أي الموت عقلي، لأن الموت عدم الحياة. إذا كان عدم، العدم وإيش؟ يكون عقلي مو حسي، لأن العدم لا وجود له في الخارج كي يدرك بالحواس الظاهرة. لأنه يعني لأن الموت عدم الحياة، عما شأنه الحياة، عما وش إنكم؟ عما من شأنه الحياة ملك أو عدم، فيكون ماذا؟ عدم، والعدم عقلي والسبع حسي، فصح المثال. يقول أو بالعكس، أيوه بالعكس، يعني المشبه حسي والمشبه به عقلي، فيكون هذا من باب تشبيه المحسوس بالمعقول. مثل لنا وذلك مثل العطر الذي هو محسوس مشموم. وش قصد محسوس مشموم؟ خب يريد أن يقول عندما تقول العطر كالخلق الكريم، فإن العطر هنا لاحظ في حيثية الرائحة، مو لاحظ في حيثية أصف الله، بل حيثية الرائحة، مو حيثية اللون أو ما شكل ذلك، لأن العطر في حيثيات كثيرة. فقال مشموم من جهة ماذا؟ من جهة الشم. فكما أنه وش بيقول؟ يقول كما أن العطر إذا الإنسان شمه يرتاح نفسه ويستطيب، كذلك الخلق الكريم يوجب ماذا؟ راحة النفس واستطابة النفس. يقول العطر الذي هو محسوس مشموم وخلق كريم وهو عقلي. ليش الخلق كريم؟ الخلق عقلي، قد يقال الخلق مو الخلق، وخلق كريم يعني خلق كريم يعني كريم، قد يقال الكرم مو عقلي. ليش؟ لأن الكرم هو نفس إعطاء الفقير والإعطاء حسي. ها يقول الخلق مو نفس الإعطاء الخارجي، هي الكيفية التي توجب انبعاث الأفعال الخارجية، لا نفس الأفعال الخارجية لكي يكون حسيا. واضح النكتة في التعليق لماذا المصنف علق؟ يقول وخلق كريم، يعني تقول العطر كالخلق الكريم أو كخلق كريم، العطر كخلق كريم. يقول وهو عقلي. ليش عقلي؟ لأنه يعني لأن الكرام أو لأن الخلق، لأن الخلق بصورة عامة كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال لا نفس الأفعال بسهولة. ليش قال بسهولة؟ إذا كان بغير سهولة ما يسمى خلق. بسهولة ها يقول والوجه في تشبيه. شوف المصنف الآن شرح في مطلب حيل الآن إشكال رجع قال نرجع للمثالين تشبيه المعقول بالإحساس ما في مشكلة لوجود الضابطة التي ذكرناها، لكن المشكلة تقع في تشبيه ماذا؟ في تشبيه المحسوس بالمعقول. هذا ما يحتاج إلى بيان. سيدي مباشرة المصنف قال والوجه ما هوش مشكلة. ليش انت عوت راسك وقول والوجه في تشبيه؟ ليش أوقعت البحث في المثال الثاني ما أوقعته في البحث الأول؟ كل هذا مضمار واضح إن شاء الله. إذن يعني المصنف أراد أن يدفع إشكال بأنه كيف يصح تشبيه المحسوس بالمعقول مع أن وجه الشبه في المحسوس أقوى من وجوده في المعقول، ويشترط في وجه الشبه أن يكون وجوده في الأصل أقوى من وجوده في الفرع، فاحتاج إلى ماذا؟ أن يبذل 6 أسطر أو 5 أسطر لكي يبين المطلب. الجواب عن ذلك يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.